بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمها. باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى أعلامها، أي ما الحكم في رجل صلى في ثوب له أعلام وشغل في الصلاة بالنظر إلى هذه الأعلام؟ ويلحق بهذا حكم من صلى في ثوب ملون بصفة عامة، ويلحق به أيضا من صلى على سجاجيد ملونة وفيها رسومات، ويلحق بذلك أيضا من صلى في مسجد مزخرف ونظر إلى زخارفه، فكلها تندرج تحت هذا التبويب الذي بوب له البخاري. باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمه. قال: حدثنا أحمد بن يونس، وهو أحمد بن عبد الله بن يونس، نسب إلى جده، وبينا أن النسبة إلى الجد ثابتة لقول الله تعالى: ملة أبيكم إبراهيم، وإبراهيم ليس بالأب المباشر لنا، ولقوله تعالى في شأن يوسف عليه السلام: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، فإبراهيم وإسحاق ليس بالأبوين المباشرين ليوسف عليه السلام، وكذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما يدل على جواز النسبة إلى الجد. ومن ذلك أن النبي لا تجد أنا ابن عبد المطلب، وأفعال السلف على ذلك أيضا. فنرى دوما حدثنا أحمد بن حنبل، وأحمد بن حنبل هو أحمد ابن محمد ابن حنبل. فأصبح المسألة ثلاث استدلالات: من الكتاب ومن السنة ومن الأفضل، بعد الكتاب والسنة. قال: حدثنا إبراهيم بن سعد، قال حدثنا ابن شهاب ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهري، عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، أي في الصلاة نظر إلى الأعلام نظرة، فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم. إلى أبي جهم، ماذا تعرف عن أبي جهم؟ صاحب الجميع، وهذا هدف الحديث. نعم، من يعرف شيئا عن أبي جهم؟ أما أبو جهم فرجل لا يضع عصاه عن عاتقه، ضراب للنساء أو كثير الأسفار. استفدنا من حديث أبي جهم حكما فقهيا، استفدنا منه كذا حكم، عدة أحكام. قصته أن فاطمة بنت قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن معاوية وأبا جهم خطباني. فقال: أما معاوية فصنوق لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، أنكحي أسامة. ما المستفاد من هذا من الحفظ يا خان مصطفى؟ أن النصيحة في أمر الزواج لا تدخل في باب الاغتياب، التعريف لا يعد غيبة، واستشارة المرأة الرجل في شأنها إذا كان يوثق في دينه. نعم، أهم من هذا أن المرأة إذا تقدم لها شخص ولم تركن إليه، أعني لم تبدي له الركون، وكانت في محل استشارة، جاز لغيره أن يتقدم لخطبتها. بمعنى، إذا كانت لك أخت ورآها زيد من الناس خرج، قال لك: سأستشير إن شاء الله وأستخير، وهي الأخرى قالت: سأستخير وأستشير، فحينئذ ما حدث ركون من الطرفين، تقدم شخص ثاني، جاز له أن يتقدم. وهذا رأي جماهير العلماء، واستدل الشافعي الإمام الشافعي بحديث فاطمة بنت قيس، وبه قال مالك والجمهور. قال مالك ومن؟ الجمهور. فهمت المسألة أو كنت نائما؟ ماذا فهمت؟ إن الخطبة من تمامها حتى لا تقدم شخص على الخاطب أن تعلن المرأة وأولياؤها بالموافقة للخاطب، والخاطب كذلك يعلن منهم الموافقة. فإذا علم أن فلان مخطوبة فلان بهذه الحيثيات لا يسوغ لغيره أن يتقدم بمراحل الاستشارة، جائز، ولا يكون من باب الخطبة على خطبة الأخرى. لكن أبو جهل الآن قال الرسول اذهبوا بقميصتي هذه إلى أبي جهل واتوني بأنباج نية أبي جهل فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. وقال هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كنت أنظر إلى علمها وأنا في الصلاة فأخاف أن تفتنني. استفيدت أمور من هذا الحديث. أولا كراهية الصلاة في الثوب المخطط أو المزركش لأن الخطوط والزراكش ستجذب انتباه ونظر المصلي وتأخذ شيئا من فكره وعقله فينقص بذلك الأجر. وقد نقل الشوكاني رحمه الله إجماع العلماء على أن ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها، إلا ما عقل منها. فعلى قدر انشغالك في الصلاة ينقص أجرك، على قدر انشغالك في الصلاة ينقص أجرك. ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الالتفات في الصلاة فقال اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة أحدكم. وكذلك ورد عنه عليه الصلاة والسلام أن المرأة ينصرف من الصلاة ما يكتب له إلا نصفها، إلا ثلثها، إلا ربعها، حتى وصل إلى إلا عشرها. فمن الناس من ينصرف من الصلاة ولا يكتب له إلا عشرها. فلذلك أسباب منها كثرة الالتفات في الصلاة، كثرة الانشغال في الصلاة، شرود الذهن في الصلاة، فكل ذلك ينقص الأجر. ولذا ففي الصلاة التي يؤجر عليها صاحبها وتكون كفارات لما فعل من الخطايا والسيئات ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير قوله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. كان في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل الذي أصاب من امرأة قبلة أن يتوضأ وأن يحسن الوضوء وأن يصلي ركعتين يقبل فيهما بوجهه على الله، يقبل فيهما بوجهه على الله. فالشاهد أن الحديث أخذ منه أن الصلاة في الثوب المخطط مكروهة. لما مكروهة؟ لأن النبي قال إنها ألهتني آنفا عن صلاتي. وفي الحديث الآخر ما أميطي عنا قرانك فلا زالت تصاويره تعرض لي، فلا زالت تصاويره تعرض لي. وفي الأثر أن عمر قال ويأمر ببناء المساجد إياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس، إياك أن تحمر وأن تصفر فتفتن الناس. وفي الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما لا تزخرفنها كما زخرفتها بنو إسرائيل. كلها نصوص تجعلنا نبتعد عما ينهينا في الصلاة وعما يشغلنا في الصلاة، ما نصوص تفيد هذا أخذ حكم آخر، ألا وهو أن الشخص إن شغل بشيء في الصلاة فالصلاة لا زالت صحيحة لا تبطل، لكن الأجر ينقص، ذلك لأن النبي ما أعاد تلك الصلاة، ما أعاد الصلاة التي شغل فيها بأنباجنية أبي جهل. في الحكم في الحديث من الفوائد فائدة أخرى من يذكرها؟ يا هذا الاستنباط، نعم، جواز تبديل الثوب بثوب آخر، اذهبوا بقميصتي هذه إلى أبي جهل وأتوني بأنباجنية أبي جهل. هذا طيب. وجه رابع من الفوائد، رد الهدية من أين ردها النبي؟ من أين أخذ أن النبي ردها؟ أو في الحديث جزئية، ألا وهي أن الشخص يصلي وهو غير مغمض العينين، غير مغمض العينين، لأن النبي ما غمض العينين، ما ورد أنه غمض، ودليل أنه كان مبصرا، وهو هو أنه قال ألهتني آنفا عن صلاتي، فالصلاة هو مفتح العينين. فيقولون الذين يقومون في الصلاة مغمضون صمت لا يتكلمون، الشفاء منطبقة على بعضها، لا أدري كيف هذه الصلاة، صلاة لابد فيها من قراءة. أما التغميض فهو النبي كان مبصرا في الصلاة، كان مفتوح العينين، ليس كذلك؟ دليل آخر على أن العينين تكون مفتوحتين، نعم، فيه تقدم وتأخر، قال عرضت لي الجنة والنار في عرض الجدار فتقدمت لأقطف من الجنة عنقودا، دليل أنه كان ينظر، كان مبصرا. ولما جاءت شاة تمر من بين يديه تقدم ولسق بالجدار، فدل على أنه رآها. أحسنت. قال باب إن صلى في ثوب مصلب يعني عليه تصاليب أو تصاوير هل تفسد صلاته؟ إذا صلى في ثوب مصلب أو تصاوير هل تفسد صلاته؟ قال حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو بن سقبرة قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز ابن صهيب عن أنس قال كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أميطي عنا قرامك هذا، فإنه لا تزال تصاويره تعرض في صلاة، لا تزال تصاويره تعرض في صلاة أي تلوح لي. في دليل أن النبي لم يعد تلك الصلاة، فليست الصلاة بباطلة ولكنها ناقصة الأجر. طيب الحمد لله. نعم، ليس في تصاليب، ما أي شيء يزغل، أميطي عنا كرامك فلا تزال تصاويره تعرض لي في الصلاة، سترت سعوة لها بقرام، ستارة على الطاقة، فسواء كانت أمامك أو كانت في ثيابك أو كانت أسفل منك، فكل ذلك يشغل عن الصلاة. باب من صلى في فروج حرير ثم نزع. قال الفروج القباء المفرج من خلف، في ثياب كده يا أخوان، ثياب المغاربة أظن، يعني ثياب مسدودة من الأمام ومفتوحة من الخلف، تعرفونها؟ ثياب المغاربة في الغالب، أو ثياب قوم من إفريقيا، المسدودة من الأمام تماما والنصف هذا هو فقط مفتوحة من حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه فصلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له وقال لا ينبغي هذا للمتقين لا ينبغي هذا للمتقين. قوله لا ينبغي هذا للمتقين أي غير المتقين يجوز لهم هذا؟ ما الحديث كده لا ينبغي هذا للمتقين؟ إما أن يقال أن النبي قال ذلك قبل أن يرد نص بتحريم الحرير على الرجال، أو يقال إن المتقين لها محمل خاص، فالمتقين الذين اتقوا الشرك، المتقين الذين اتقوا الشرك، الذين اتقوا المعاصي، الذين اتقوا كل المناهي. فأحيانا تأتي كلمة المتقين بمعنى المسلمين، تأتي كلمة المتقين بمعنى الذين اتقوا الشرك أي وأسلموا، ومنه قول الله تعالى فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لا أقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. من المفسرين من يفسر المتقين بالمشركين، ومنهم من يعترض على هذا بأن ابن آدم الأول لم يكن أشرك. المتقون منهم الذين اتقوا الشرك قال لهم متقون، وإن كانوا يسرفون على أنفسهم ببعض المعاصي، والمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. قال لا ينبغي هذا للمتقين. وأحيانا كلمة لا ينبغي تفيد المنع المطلق، واضح؟ دليل ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، أي ما يحل لنا ولا يجوز لنا، ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، لا يجوز أبدا، لا يجوز مثل هذا. نعم لا تفيد تحريم. قال لا ينبغي هذا للمتقين. بعد ذلك جاء النص العام، وهو ماذا؟ هذان حرام على ذكور أمة حل لإناثها. ما هما؟ الذهب والحديد. الشاهد من هذا الحديث أن النبي لم يعد تلك الصلاة التي صلى فيها، التي صلى وهو يلبس ثوبا من حديد. واضح؟ إذا لبست الذهب وصليت فيه، لبست الذهب وصليت فيه، صلاة ما حكمها؟ وأنت آسف، وأنت آسف، استغفر. إذا صلى واحد يلبس يسموه بلوفر ولا جاكت صنع من جلد الخنزير، الآن في جواكت كده، عليه إثم اللباس، أن الأمر خفف بعض الشيء من أجل أنه دبغ، فهل الدباغ يطهر جلد الخنزير أو ما زال نجسا؟ وجهان للعلماء، لكن الصلاة تصح مع الإثم إن كان متعمدا. باب الصلاة في الثوب الأحمر. الصلاة في الثوب الأحمر. الأحناف يكرهون الصلاة في الثوب الأحمر. قال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا عمر بن أبي زائدة عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من أبن. الأبن ما هو؟ الجلد. ورأيت بلالا أخذ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأيت الناس يبتبرون ذلك الوضوء، فمن أصاب منه شيئا تمسح به، ومن لم يصب منه شيئا أخذ من بلل يد صاحبه. ثم رأيت بلالا أخذ عنزة فركزها، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء، في حلة حمراء مشمرا، صلى إلى العنزة بالناس ركعتين، ورأيت الناس والدواب يمرون من بين يدي العنزة. واضح؟ أخذت منه أمور، منه التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، أن الناس ابتدروا ماء الوضوء الذي توضأ به النبي تمسحه به، في جواز التبرك بماذا؟ بآثار النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم رأيت بلالا أخذ عنبة فركزها في مشروعية السطرة، وخرج النبي في حلة حمراء في مشروعية لبس الثوب الأحمر ما لم يكن ثوب شهرة. العنبة عصا في نهايتها رأس من حديد مدببة كرأس الحربة تركز في الأرض، وخرج النبي في حلة حمراء، الأحمر يختلف ألوانه، فقميص النوم للمرأة، هناك قميص نوم أحمر، إن لبس الرجل قميصا بهذه المثابة أو لون بهذه المثابة كل الناس ينظرون إليه ويتخذونه سخرية، صح كده؟ فيحمل على أن الحمرة تختلف، الأحمر في درجاته يختلف، أو الأعراف السائرة، لأن الأحاديث التي وردت، وهذا للمعلومية، الأحاديث التي وردت في ذم ثوب الشهرة بعد مراجعتها لم يثبت منها خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي مسألة ثياب الشهرة تفصيل واسع، في مسألة ثياب الشهرة تفصيل واسع، فليس كل ثوب شهرة حرام. الشهرة اللي تجعلك مشتهر في الناس، فهناك من أسواب الشهرة أثواب كثيرة جدا مباحة، من ذلك ثوب الشرطة، أي شرطي تعرفه في الطريق ثوب شهرة، الطبيب الذي يلبس البلط الأبيض، البلط عنده ثوب شهرة يميزه دون الآخرين. من أيضا الأزهرة أصبح اليوم شهرة لهم أمامة الأزهر، لكن لا تحرم، لا واحد يأخذ مننا فتوى، لا تحرم. نعم، عموما الممرضات، الأطباء، أصحاب المهن عموما، عمال النظافة، ليس كل ثوب شهرة حرام، والأحاديث التي وردت في ذم ثوب الشهرة لا يثبت منها خبر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. اللهم إلا إذا انضم إليها شيء آخر، كمثلا ثوب شهرة يرتديه فساق، معروف أن الراقصات الفاسقات يرتدين ثوبا معينا، فأصبح ثوب شهرة محرم بضميمة أنه لبس الفساق. الناس كل طبيعة العمل، يعني شركة الغاز مثلا تلبس العمالة كلها ثوبا أزراقا مثلا، ثوب شهرة، لكن لا يحرم. لكن إذا انضم إلى الشهرة شهرة بكفر أو شهرة بفسق أو شهرة بإجرام أو شهرة بدين غير دين المسلمين كدين المجوس أو دين النصارى، فحينئذ انضم شيء آخر إلى كون الثوب ثوب شهرة. فالحديث الذي فيه من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة إسناده ضعيف، لكن الحكم يكون مضاف إلى الشهرة شيء آخر، وإلا فالمسلمون ثيابهم ثياب مميزة، ونساء المسلمين لباسهم لباس مميز ومعلوم، لكن إذا انضم إلى الشهرة شيء آخر قرينة أخرى، إما أهل دين معين كالمجوس أو النصارى أو اليهود، أو أن الثوب نفسه فيه إثم وحرام تشبه بفساق أو غير ذلك، تتأتى حينئذ المقولة بماذا؟ نعم، ثوب مظهر العورة سواء كان شهرة أو غير شهرة. نعم، لم يصح في النهي عن الثوب الأحمر خبر، إنما صح في النهي عن الثوب المعصفر، نهي عن الثوب المعصفر، فله خصال، له سيمة معينة. نعم، المعصفر تعرف البرتقالي اللي هو البرتقالي الفاقع كده مصبوغ بالأصفر، يعني نحن الآن عرضنا بعد العورات إلى النوايات التي تستر بها العورات، ثياب حرير نحن صلاة فيها، صلاة في ثوب له أعلام، صلاة في ثوب فيه تصاوير، صلاة على سجاديد، كل ما يشغل المسلم في صلاته تكره الصلاة فيه، لأنها كما تقدم من نقل الإجماع على أن المرء ليس له من صلاة إلا ما عقل منها، الذي ورد التبرك بآثار النبي عليه الصلاة والسلام الوارد في عدة أحاديث أن التبرك بآثار النبي جاء. تبرك الصحابة بشعره، تبركوا بوضوئه، تبركوا حتى بنخامته. كان عند أنس قدح فيه كسر وسلسلة بالفضة، وكان عند أنس رضي الله عنه، كان عند الصحابة كأبي طلحة شعر من شعر النبي. أم سليم أخذت عرق النبي ونائم. كثير جدا من الآثار في التبرك بآثار النبي محمد السلام. أما الصالحون فلا أعلم دليلا على أن الصحابة تبركوا بأبي بكر هو خير هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام، ولا أعلم دليلا على أنهم تبركوا بعمر الخليفة أمير المؤمنين الراشد. فالوارد الاقتصار على آثار النبي لما يفضي إليه هذا التبرك بعد ذلك من أمور لا تحمد عواقبها. نعم، تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في حلة حمراء مشمرا، فيقول كيف خرج مشمرا ومع ذلك قد نهى النبي عن الصلاة أو عن كفة الثوب في الصلاة. إذا فسرنا الكفة بأنه التشمير، فالإجابة من وجوه. الوجه الأول أن النبي خرج إلى الصلاة مشمرا، لكن ليس في الحديث أنه صلى مشمرا. يرد علينا الإشكال بقوة إذا ورد أن النبي صلى مشمرا، لكن كونه خرج مشمرا لا تقتضي أنه صلى مشمرا. هذه واحدة. ثانية، أنه خرج مشمرا الأحوال تختلف. مقام سريع الصلاة أقيمت فخرج عليه الصلاة والسلام في حالة غير حالته المعتادة، فكان منها أنه مشمر ثوبه على غير أحواله المعتادة لعلة عارضة، لكن أقواها أولها أنه ما هناك أنه صلى مشمر. باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب. الصلاة في السطوح والمنبر والخشب، شخص يصلي على شيء من خشب أو يصلي على سطح منزل أو يصلي على المنبر، كل هذا جائز. وقد قال البخاري ولم يرى الحسن بأسا أن يصلي على الجمد. الجمد أو الجمد، الجمد ماذا؟ ثلج. صلي على ماذا؟ على الثلج، الدول التي هي فيها ثلوج. والقناطر، والقناطر وإن جرى تحتها بول أو فوقها أو أمامها، يعني في كبري على مصرف مثلا، في كبري على مصرف تحت الكبري يجري بول ويجري مياه مجاري وتجري أمور، فيقول لك لم يرى بأسا أن تصلي على القنطرة وإن كان البول يجري من تحتها. إذا انزكت صلاة في مسجد فوق بيت أو مسجد الآن صنم والطابق الأول فيه مخازن وفيه دورات مياه في الطابق الأرضي وأنت تصلي في الطابق الثاني فلا مانع أيضا من ذلك. واضح؟ فإن جرى تحتها بول أو فوقها أو أمامها، إذا بني فوق المسجد شيء فرض الصلاة جائزة. هنا يقوله من؟ الحسن البصري التابعون الفقيه، يقول لم يرى الحسن بأسا أن يصلي على الجمد والقناطرة وإن جرى تحتها بول أو فوقها أو أمامها إذا كان بينهما سترة، إذا كان بينهما سترة. وصلى أبو هريرة على سقف المسجد بصلاة الإمام، يعني يجوز أن ترتفع على الإمام. فالصلاة في الحرم هذا مستندها، الإمام يصلي في طابق والمأمومون يصلون في الطابق الثاني والطابق الثالث، يعني بعض إخواننا يشغبوا في هذا بعض التسبيح. نرجع نقول وصلى أبو هريرة على سقف المسجد بصلاة الإمام، إذا يجوز أن تصلي في مكان الإمام أسهل منك. قال وصلى ابن عمر على الثلج، صلى ابن عمر على الثلج. يمكن أن يكون وضع بينهم، ابن عمر كان في أذربيجان رابط لغزوة استمر هناك ستة أشهر، البلاد كانت كلها جليد. قال حدثنا علي بن عبد الله بن المديني قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا أبو حازم سلمة بن دينار قال سألوا سهل بن سعد من أي شيء المنبر من أي شيء منبر رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال ما بقي في الناس أعلم مني يعني أي إلا أنه قال على سبيل التواضع فلما تسألونني هناك أناس آخرون أعلم مني أو قاله على سبيل الإخبار لأن الصحابة كلهم قد ماتوا فمن العلماء من يقول إن سهل بن سعد آخر الصحابة موتا بمدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام ومنهم من قال إن آخرهم موتا محمود بن الربيع الذي قال عقلت من رسول الله صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي من بئر في دارنا وأنا ابن 5 سنين مجة ضخة كمن آخر الصحابة موتا أيها الكاتب قيل سهل بن سعد وقيل محمود بن ربيع جزاك الله خيرا قال ما بقي في الناس أعلم مني هو من أكل الغابة عمله فلان مولى فلان لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين عمل ووضع فاستقبل القبلة كبر وقام الناس خلفه فقرأ وركع وركع الناس خلفه ثم رفع رأسه ثم رجع القعقرة فسجد على الأرض أي أنه كان واقفا على المنبر ولما جاء وقت السجود سجد على الأرض فهذا ثم عاد إلى المنبر ثم ركع ثم رفع رأسه ثم رجع القهقرة حتى سجد بالأرض هذا شأنه قال أبو عبد الله قال علي بن عبد الله سألني أحمد بن حنبل رحمه الله عن هذا الحديث قال فإنما أردت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أعلى من الناس فلا بأس أن يكون الإمام أعلى من الناس بهذا الحديث واضح؟ قال فقلت إن سفيان بن عيينة كان يسأل عن هذا كثيرا فلم تسمعه منه قال لا المسألة هذه الإمام أحمد اهتم بهذا الحديث لماذا؟ أن في جزئية فقهية مهمة بعض الشيء حتى أن بعض إخواننا كانوا قد أثروها العام قبل الماضي لما أنشئ الطابق الثاني في مسجد التوحيد في المنصورة فأثروا جزئية وهي كيف يصلي الإمام في طابق والناس أسفل من الإمام وأورده حديثا أظن عند أبي داود في النهي عن صلاة الإمام مرتفعا عن المصلين ونزلوه بفهمهم على هذا الحال الجيد في المنصور وكان البعض بدأ يتورع بزعمه ويقول لا أصلي إلا الطابق الذي فيه الإمام هنا الإمام أحمد يستدل بأن النبي عليه الصلاة والسلام أو يسأل عن الجزئية المهمة يسأل علي بن المديني عن هذا الحديث لأن الحديث فيه أن النبي كان يصلي على المنبر فإذا يعني يقوم ويركع ويقوم من الركوع فإذا جاء وقت السجود رجع للخلف ونزل وسجد على الأرض ففيه دليل أنه كان يصلي أعلى من الناس فحمل الحديث الذي فيه النهي عن صلاة الإمام مرتفعا عن من حوله على ارتفاعه عنهم بغير علة بغير علة داعية إلى ذلك أما إذا كنا نحن نصلي الآن كلنا في مسجد واحد في مسطح واحد ولغير علة جاء الإمام بشيء عالي وقف عليه مميزا نفسه عنا لغير علة ولغير حاجة فهذا الذي يرد فيه الكراهة أما إذا صلى في طابق ونحن في طابق قد قدمت الآثار على جواز ذلك والرسول هنا كان يصلي على المنبر أي مرتفعا إما أنه لغرض التعليم عليه الصلاة والسلام وهذا واضح صلي على المنبر لغرض التعليم تعليم الناس فلا بأس إذن أن تصلي في طابق والمأمومون في طابق آخر ما دامت الصفوف قد تتامت واكتملت، والله تعالى أعلم. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم، هذا يلقب بصاعقة، لقب بماذا؟ بسعة حفظه. قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حميد الطويل عن أنس بن مالك. في قوله حميد الطويل جزئية فقهية، ما هي أيها المتكئ على العمود، المتكئون على العمود فيهم نظر نحات الكسر. البعض يورد في تفسير قوله تعالى كأنهم خشب مسندة، يقول بغض النظر عنك يا حفظك الله لا أنزله عليك، قل كان أهل النفاق الصحابة يقبلون على الرسول أو لا متكئون على الجدر، ينامون أحيانا ينعسون أحيانا، فإذا انقضى الدرس قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال أهل الفصل صاحبكم ماذا كان يقول، لا هم في الدرس ولا في أي شيء، فانتبه إياك أن تكون منهم. قال أخبرنا حميد الطويل، حميد الطويل أخذنا من وصف حميد الطويل أخذنا فقها لمسألة، ما هي المسألة؟ نعم أحمد، جواز التعريف، تعريف الشخص بصفة قد يكرهها البعض إذا لم يكن يكرهها، فلان الطويل، فلان القصير، فلان الفقير، فلان الأعمى، فلان الأعمش، ابن دقيق العيد لشدة بياضه، ما لم يكن يكره ذلك وإن كان قد اشتهر بذلك، عبس وتولى أن جاءه الأعمى ولا يكون ذلك قياد. أصدق ذو اليدين، رجل كان في يديه طول، يعني أيديه طويلة عن سائر طولا ملحوظا، هذا إذا كان يعرف بهذه الصفة ولا يكرهها كالأعمش. الأعمش كان بعينيه عمش، يعني العمش معروف، وكان لا يكره أن ينادى بالأعمش، بل كان يقول لو كنت بقالا ما اشترى مني أحد، أي لدمامتي، يقول لو كنت بقالا ما اشترى مني أحد، أي الناس المشترون سيفرون مني. وخرج مع رجل كي يصلحه على زوجته، كان من الأعمش وبين زوجته خلاف، وفق الرجل يقول لها اصبري عليه إنه أعمش إنه فأقبل الأعمش عليه ضربا، قال أنت جئت تفسده علي لم تجئ بإصلاح، فحمل من الأعمش في موطن إذا استغل الموطن. قال حد أخبرنا قميد الطويل عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سقط عن فرسه فجحشت ساقه أو كتفه، جحشت خدشت جرحت، فهل فرس تكون حينئذ مشؤومة؟ نعم، لو كانت كذلك ما أبقاها النبي، لكن النبي ركبها بعد ذلك. أخذنا من ذلك أن النبي يسقط كما يسقط البشر، يجرح كما يجرح البشر، شج رأسه كما شج رأس البشر، كسرت أسنانه كما تكسر أسنان البشر، يشتكي ويتألم كما يتألم البشر، ففيه كل صفات البشر إلا ما جاء زائدا بالدليل أو ناقصا بالدليل، كحديث تنام عيناي ولا ينام قلبي، أقيموا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري، عليه الصلاة والسلام. الله أعلم بكيفيتها، لإلا ما كما قال القائل لا مانع أن تكون هكذا، لأن النبي قال أقيموا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري، لا من الخصوصية عليه الصلاة والسلام، هل نعطيه الله ذلك؟ ولا يعكر على ذلك ما ورد في قصة مجيء أبي بكرة متأخرا ودخوله في الصف وقوله سمع الله لمن حمد، ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا، وقول النبي من الذي قال ذاك آنفا، فقد يعلم ويسأل. قال سقط عن فرسه فجحشت ساقه أو كتفه وآلى من نسائه شهرا، آلى بمعنى ماذا؟ حلف آل يعني حلف قليل الأنايا حافظ ليمينه وإن صدرت منه الألية برتي أي إن صدر منه اليمين نفذه ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة يا عبد الفتاح ولا يأتل أي ولا يحلف للذين يؤلون من نسائهم يعني يحلفون أن لا يقربوا نساءهم من ذا الذي يتألى علي من ذا الذي يحلف علي على الله فآل يعني حلف أن لا يقرب نساءه شهرا إذن رسولنا بشر عليه الصلاة والسلام ونساؤه بشر ومع ذلك غاضبهن وأقسم أن لا يقربهن جميعا شهرا أقسم أن لا يقترب منهن جميعا شهرا هو بشر قال عن نفسه أغضب كما يغضب البشر إذن هذا الحديث يواسينا ويسلينا إنك أحيانا تقرأ عن بعض السلف أقوالا نعلم لها سندا عاد يقول لك في قصة سعيد بن المسيب فتزوجت امرأتي فبقيت معها 40 عاما لم تقل لي مرة أف ولم أقل لها مرة أف أي ما أغضبتها ولا مرة ولا أغضبتني ولا مرة ولا يوجد هذا الكلام أصلا ولا يوجد مثل هذا أصلا أنت متزوج؟ أظن ما يمر يوم إلا في مشكلة لم نشر رسولنا غاضب نساءه شهرا علي أتى النبي إلى فاطمة رضي الله عنها قال أين ابن عمك زوجك قالت يا رسول الله كان بيني وبينه شيء كان بيني وبينه شيء فغاضبني فلم يقل عندي أي لم ينم نوم القيلولة في بيتي أين ذهب بحث النبي إذا بعلي في المسجد وقد علاه التراب يعني غضبها وترك لها البيت وخرج خرج ينام في المسجد وهو مبشر بالجنة وهي سيدة من سيدات نساء الجنة وأبو بكر في قصة الأضياف رجع إلى زوجته وإلى ولدي عبد الرحمن والأضياف في البيت قال أومع الشيتيهم قالت قدمنا لهم الطعام فأبوا فسب وجدع بك وبك فقال لعبد الرحمن يا غنثر وعبد الرحمن مختفي وراء شيء في الباب في البيت حتى لا يرى وأبوه ينادي عبد الرحمن وهو خائف من الخروج من الشتائم من أبيه فأبوه ما زال منه يسب ويجدع يا غنثر يا غنثر اخرج أقسمت عليك بالله إن كنت تسمع صوتي إلا خرج فخرج فالحاصل أن أبا بكر قال لهم خليفة الراشد مبشر بالجنة قال للأضياف كلوا قال والله ما نأكل حتى تأكل قال والله ما أنا بآكل قالوا في البخاري الحديث والله ما نأكل حتى تأكل فقال أبو بكر حينئذ هذا من الشيطان بسم الله وأكل وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح يقص عليه ما خبر متألما قائلا يا رسول الله بروا وحنثت أي حلفوا فنفذوا أيمانهما بروا فيها وأنا وقعت في الحنس قال بل أنت أبرهم وأصدقهم وخيرهم يا أبا بكر فهو بشر يجري فيه ما يجري في البشر وقد رآه النبي عليه الصلاة والسلام في الحج يضرب عبدا فضحك النبي متبسما قائلا انظروا إلى هذا الشيخ الكبير المحرم ماذا يصنع في العبد فبشر يجري فيه ما يجري في البشر فأحيانا الوعظ يأتي بأشياء في الوعظ في المثالية التي لا توجد أصلا لا توجد أصلا ولا يعلم لها سند فيصور تصويرات يجعلك تيأس من نفسك وتيأس من رحمة الله عز وجل فالتوسط والاقتصاد مطلب مش معنى انك تضرب زوجتك أو تني ضربات. قال وآلى من نسائه شهرا فجلس في مشربة له درجتها من جذور فأتاه أصحابه يعودونه فصلى بهم جالسا وهم قيام. صلى بهم أين؟ أين صلى بهم؟ في المشروبة يعني المشروبة مكان مرتفع يصعد إليه بدرج ففيه جواز الصلاة على السطوح. فصلى بهم جالسا وهم قيام فلما سلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا وإن صلى قائما فصلوا قياما فصلوا قياما. ونزل لتسع وعشرين فقالوا يا رسول الله إنك آليت شهرا. فقال إن الشهر تسع وعشرون. فوائد: أولا إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا نسق كما ورد في البخاري أن النبي في مرض موته صلى جالسا الصحابة خلفه قيام. قال الزهري يؤخذ من فعل النبي الآخر فالآخر. هنا يقول إن الشهر تسع وعشرون فائدة يذكرها الفقهاء. إذا قال شخص والله لا أقربك لمدة شهر قال لزوجته ولم يكن يتابع لذلك طبعا بناء على الشهر الهجري القمر يعني فيصوم تسعا وعشرين. هذا غالب أحوال الشهر تسع وعشرين. فقال تعالى فصيام شهرين متتابعين ليس معناه صيام ستين يوما قد يكون 58 إذا كان مراقب الأهلة مراقب إذا هو 58 هذا الغالب. فنستدي بهذا القدر وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم.